يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية. حلقة اليوم بعنوان الخوف عند الأطفال أسبابه وعلاجه. حقيقي الموضوع ده في غاية الأهمية، تجيني أسئلة كتيرة جدا عليه واستشارات كتيرة جدا، وبيبقى من أهم المشكلات النفسية لدى الأطفال لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، في المرحلة من 2 ل 6، مرحلة ما قبل المدرسة أو مرحلة الروضة ومرحلة الحضانة. الحقيقة المفترض أنه الموضوع طويل شوي، فنحاول النهاردة نشوف يعني إيه هو الخوف، من إمتى يبدأ الخوف، متى يبدأ الخوف عند الأطفال، إيه أسباب الخوف عند الأطفال، في أنواع للخوف عند الأطفال، في أنواع للخوف عند الأطفال، طيب إيه هي؟ وبعدين محتاجين نعرف الوقاية من الخوف، وبعدين نعرف علاج الخوف. احتمال ناخد الموضوع إن شاء الله على حلقتين، يعني النهاردة هيبقى الجزء الأول. مهم جدا إن إحنا نعرف أسباب الخوف إيه، وإذا عرف السبب بطل العجب. فإحنا محتاجين ربما نكون إحنا اللي بنخوف أولادنا، ربما نكون إحنا كأباء وأبناء وأمهات، كمدرسين كمعلمين كمعلمات، ربما نكون إحنا اللي بنغرس الخوف عند الطفل، وارد واحتمال كبير جدا يعني. طيب، يعني بداية الخوف يعني ظاهرة طبيعية جدا، شعور طبيعي لدى الإنسان سواء كان طفل أو مراهق أو راشد أو مسن. الخوف موجود عند كل البشر سواء ذكور أو إناث. أشجع الشجعان لازم يجيله لحظة ويخاف. ليه؟ لأنه ببساطة إنسان والإنسان بيخاف. لا، ده أغلب الكائن، كل الكائنات الحية بتخاف، الإنسان والحيوان بيخاف، كله بيخاف. طيب، يبقى إذن قلت لحضراتكم أنه حالة انفعالية، حالة انفعالية بتسيطر على الطفل خاصة في المرحلة من 2 ل 6، أخطر مراحل الخوف على الإطلاق، ودايما بقول لحضراتكم هي أخطر المراحل بالنسبة لحياة الطفل، لأنه العصر الذهبي للنمو الانفعالي، ومن الانفعالات انفعال الخوف بيبقى زيادة جدا في المرحلة دي. طبعا بتتدرج أعراض الخوف ومظاهر الخوف والتعبير عن الخوف، ربما يأخذ مجرد توقع أو توجس أو حذر حتى ينتهي بحالة من الهلع والفزع تنتاب من يعرف الخوف. إذا كان كل الكائنات بتخاف والإنسان بيخاف والطفل أضعف يعني البشر، وبالتالي هو أكثر البشر خوفا وهو في مرحلة الطفولة المبكرة. طيب يا دكتور، هل ممكن يكون في حد عنده استعداد وراثي للخوف؟ وارد يعني أن يكون في حد عنده استعداد وراثي للخوف؟ والدليل احيانا يظهر لما بيكون مثلا الاب والام بيتعاملوا باسلوب تربوي رائع، بس في احد الاولاد بيخاف اكتر من التاني. ربما الولد ده بيبقى عنده حساسيه اكثر للخوف، ربما بيبقى يعني عنده سرعه استجابه للخوف، بيبقى الجهاز العصبي المركزي اكثر التقاطا للخوف، بيبقى اعاده التوازن عنده ابطا من غيره، وبالتالي احيانا يبقى في استعداد وراثي لتاثر الجهاز العصبي المركزي لبعض المخاوف. ابسط الاشياء ممكن يخاف منها الولد، وبعدين يهدأ بعد فتره طويله غير الاولاد التانيين. بعض المخاوف ربما لا تخفهم، وبعدين يعني الهدوء عنده يتم بشكل سريع يعني. طيب، لكن اغلب المخاوف مكتسبه، علشان نتفق على الموضوع ده، اغلب المخاوف مكتسبه من المحيط الخارجي، مكتسبة من البيئة، مكتسبة من الأسرة، مكتسبة من الأب والأم، أول حد شافهم الطفل في حياته، مكتسبة بعد كده من الإخوة والأخوات، مكتسبة من المدرسة والحضانة، مكتسبة من المعلمين والمعلمات، مكتسبة من التلفزيون، مكتسبة من الواقع الخارجي. خوف مبرمج عليه الطفل، خوف يكتسبه الطفل. وطيب دايما ببشر حضراتكم أنه أي مشكلة نفسية أو أي مشكلة سلوكية أساسا هي مش موروثة ومش فطرية، وهي مكتسبة من العالم الخارجي. إذن بشرة جميلة جدا طالما هي مكتسبة إذن يمكن التخلص منها ويمكن علاجها، وده بيبقى شيء جميل جدا جدا فيه إن إحنا نستبشر خير بأنه أغلب مشكلات نفسية للأطفال والمراهقين يمكن التخلص منها ويمكن علاجها. طيب، الطفل بيولد وعقله عبارة عن صفحة فارغة ما تكتبش فيها شيء. أغلب أطفالنا بيولدوا وعقلهم عبارة عن صفحة بيضة، صفحات فارغة لم يسطر عليها أي خبرة للآن، وبالتالي الحقيقة بيبقى ما عندوش إدراك. ما عنده إدراك يعني إيه؟ يعني تفسير الأشياء، تفسير الأحاسيس. يعني إيه؟ طيب، يعني المفترض إنه إحنا ككبار الحواس، البصر والسمع والشم واللمس، بنجمع بيهم المعلومات من العالم الخارجي وبعدين ندخلهم جوه العقل، والعقل يعمل معالجات معرفية ليها. انتبهت، حسيت الأول إحساس وبعدين انتبهت للشيء وبعدين أدركت الشيء. أدركته يعني اديته تفسير، يعني فهمت معناه. الطفل هنا الحقيقة يعني ما عندوش الخبرات بداية، وبعدين ما عندوش القدرة العقلية على الإدراك، وبالتالي ما عندوش قدرة على تفسير الأشياء حوله، وبالتالي ما فيش خوف قبل 6 شهور بالنسبة للطفل يعني على الإطلاق. يعني الطفل بيخاف من أي شيء جديد، أي موقف جديد، أي خبرة جديدة، أي شخص جديد، أي خبرة انتقالية جديدة زي الحضانة أو غيره، وكل حياة الطفل جديدة، وبالتالي الطفل بيبقى أكثر من غيره يعني اكتسابا للمخاوف يعني وشعورا بيها. يعني لا شك أن الخوف في أطفالنا بيبقى له أضرار على شخصياتهم، وبالتالي كان أهمية الموضوع من أهمية إيه الأضرار يا دكتور اللي ممكن يسببها الخوف. الخوف بالنسبة للطفل ممكن يعيق حريته، ممكن يعيق تلقائيته، ممكن الحقيقة الخوف يدمر حياة شخص. ممكن لو ما كانش فيه خوف كان الشخص هيبقى يعني ليه مستقبل باهر يعني، لكن الخوف زي الفيروس اللي دمر كثير من الملفات العقلية اللي موجودة جواه وخلاه مش قادر يتحرك، بالضبط زي جناحات الطائر. المفترض لو أي جناح أصيب بأي شيء وهو الخوف يعني مش هيقدر الطائر يحلق في الفضاء، وبالتالي ربما الطفل لأنه خاف وهو صغير هيخاف وهو مراهق، هيخاف وهو شاب، هيخاف وهو راشد، هيخاف وهو مسن، يفضل الخوف ملازمه اللي هو طول عمره، اللي هو بدأ معاه من أيام الطفولة، وبالتالي هيحس أن جناحاته وقوته ما بتديهوش الثقة في النفس علشان يقدر يطير، ودي من ضمن الحاجات اللي بيسببها الخوف، أنه يفقد الشخص ثقته بنفسه. والثقة بالنفس أنا بعتبرها يعني العمود الفقري للشخصية القوية، لأنه من خلال الثقة بيقدر ينطلق، من خلال الثقة بيقدر يحقق ذاته، من خلال الثقة بيقدر يحقق نجاحاته ويحقق سعادته في الدنيا ويحقق سعادته إن شاء الله في الآخرة. برضو من أضرار الخوف أنه بيخلي الطفل شاعر بحالة من فقدان الأمن، وأن العالم الخارجي لا يعطيه الأمن، وأن الأم لا تعطيه الأمن، وأن الأب لا يعطيه الإحساس بالأمن، وأن كل المحيطين وكل العالم الخارجي اللي يعطيه الشعور بالأمن، وبالتالي دايما يبقى فاقد الثقة في الآخرين، وينعكس ده برضو على فقدان ثقته بنفسه. يعني يخلي الطفل ما عندوش قدرة على التصرف في الأشياء، يفقده كثير من مهاراته زي مهارة التواصل مع الآخرين، مهارة التحدث أمام الآخرين، يخليه خايف دايما ومزعور من كل الأشياء، وبالتالي ممكن بعد كده يكون شخصية خوافة، شخصية جبانة، شخصية سلبية، شخصية انسحابية، شخصية اعتمادية على غيره. لا، ده الأخطر من كده كمان، ده ممكن في المستقبل لأنه خايف من المواجهة، لأنه مش قادر يكلم حد، ممكن يلجأ شعوريا أو لا شعوريا للمخدرات على اعتبار أنها تديله الثقة في نفسه، ولكن هي تغيبه ولا تشعره بحالة من الخوف، فهي تدغدغ مشاعره وتنمل يعني جسده، في نفس الوقت تغيب عقله وما يشعرش بالمخاوف اللي متخزنة عنده في الشعور، أو اللي أصبحت دلوقتي مخاوف شعورية هو حاسسها، فيضطر يلجأ للمخدرات وبعد كده يبقى مدمن. والبداية كانت من الخوف، وكتير من المدمنين يقول لي يا دكتور أنا الحين بعد ما أخدت المخدر حاسس إن أنا دلوقتي بقدر أواجه وبقدر أعمل. مواجهة بدون تركيز، مواجهة والآخرين بيضحكوا عليه. مواجهة وهو بيخسر نفسه، بيخسر جسمه، بيخسر عقله، بيخسر ماله، بيخسر دينه، مواجهة وهو بيخسر حاجات كثيرة جدا علشان يكلم واحدة أو علشان يكلم واحد أو علشان يحس أنه ثابت في موقف معين، بيخسر حاجات كثيرة جدا وهو مش واخد باله. لكن بقول لحضراتكم أن أحد الأسباب اللي بتوصل حتى لغاية الإدمان الخوف، فمحتاجين النهاردة إن شاء الله نحاول بقدر المستطاع نعالج مع بعض الخوف. لكن ليه فوائد يا دكتور؟ يعني طيب هو ربنا جعل الطفل يخاف، يعني طيب هل ليه فوائد؟ اه طبعا ليه فوائد. ابسط شيء في الفوائد انه دليل احنا بنعرف انه كنفسانيين دليل على، وحضراتكم دلوقتي كاباء وامهات، انه دليل على التطور النفسي والتطور الادراكي والتطور العقلي للطفل، ان الطفل قبل 6 شهور ما بيخافش، بدا الشهر الثامن يخاف وبعد كده بدا يخاف. هقول لك دلوقتي بيخاف من ايه وبيخاف ليه، لكن بدا يخاف، ده دليل قوي ودليل يعني دامغ على تطور الطفل، على ان الطفل ينمو، على تطور الطفل من الناحيه النفسيه ومن الناحيه العقليه ومن الناحيه الادراكيه. طب هل الخوف بالنسبه للطفل ليه فوائد؟ اه طبعا بيحمي الطفل، بيحفظ ذاته، بيحفظ حياته، بيحفظ وجوده. لما الطفل بيخاف بقدر المستطاع بيتجنب المخاطر، بيتجنب سياره مسرعه، بيتجنب حيوانات، بيتجنب كهرباء، بيتجنب نار، بيتجنب انه يخطأ، بيتجنب يعني الخوف عامل من ضمن عوامل حفظ الذات بالنسبة للطفل، يعني بيحافظ عليه من اخطار كتيرة جدا جدا. لما حضرتك ولما حضرتك تشوف الطفل واقف مثلا على في البلكونة يعني، فانت تبقى مفزوع وخايف جدا جدا. انا عايز اوصل لحضرتك انه هو نفسه بيبقى خايف على نفسه اكتر من خوفك عليه. اطمن اطمن انت، بس اهم شيء انك انت امن ليه المكان، امن ليه الطريق بقدر المستطاع، حافظ انت عليه بالقدر اللي تقدر عليه. ربنا هو اللي بيحافظ عليه في المقام الاول، بيحافظ علينا كلنا، وبعدين الطفل بيستمد ثقته بنفسه من ثقه حضرتك بنفسك، وبرضه هيستمد مخاوفه من خوفك. وبالتالي احيانا ام هي اللي تخلي الولد يخاف من البلكونة ويخاف من الأشياء، لكن عايز أوصل لحضرتك رسالة في منتهى الأهمية ولحضرتك أن طفلك بيخاف، وده ليه فوائد. من ضمن فوائده أنه هيخليه حافظ على نفسه، وبالتالي اطمن هو بيبقى خايف على نفسه. وأحيانا الطفل يقول لك يا بابا يا ماما أنا عايز أنزل مثلا ألعب مع أصحابي في الشارع، أو أنا عايز أخرج مع أصحابي، فأنت تقول له لا، أنت هنا خوفك أنت بتحافظ على حالة الثبات الداخلي جواك، لكن أناني هنا، يعني أنت مش واخد بالك أنك أنت دلوقتي بتحفظ حالة الأمن الداخلي جواك، لأنك أنت اللي خايف، وبالتالي أسقطت خوفك على الولد وحسيت أنه المفترض يكون خايف، وبالتالي لا ما تنفعش أنك أنت تنزل ولا تروح ولا تعمل الحاجة دي كلها. بنحافظ على الأولاد، لكن طبعا بشكل معقول وبشكل غير مبالغ فيه. يبقى للخوف فوائد، أنه بيحافظ على حياة الطفل، وزي ما بقول لحضرتك هو بيخاف على نفسه أكتر منك، وبالتالي ده هيحميه من حد في الشارع عايز يخطفه، هيحميه من حد في الشارع يعني كبير عايز يضربه، يحميه من التحرش الجنسي البنت أو الولد، يحميه. إذن للخوف فوائد في حياة الطفل طبعا، لكن إذا زاد عن حده هيتقلب ضده. طب يا دكتور إمتى يبدأ الخوف؟ يعني هل الطفل بيتولد وهو مزود كده فطريا بالخوف؟ لا لا، إلا الجزء اللي أنا كلمت حضرتك عليه من شوية، إنه بعض الأطفال ربما يولد والجهاز العصبي المركزي عنده شيء من الاستعداد للخوف، لكن أغلب المخاوف مكتسبة، والطفل ما فيش طفل بيخاف قبل 6 شهور. يبدأ بزوغ الأنا أو معرفة الشخص أو الطفل بنفسه من خلال معرفته بالأم، فوجود الآخر سابق على وجود الذات، أي أنه لا يعرف نفسه إلا من خلال الأم، أو المدرك بصري في حياة الطفل، عين الأم وبعدين شكل الأم ووجه الأم وبعدين الأم، يجي الأب على المسرح النفسي للطفل متأخر شوية، وبالتالي الطفل هنا من ساعة ما بدأ يدرك الأم بدأ يخاف، ولذلك يبدأ الطفل في الخوف من بعد الشهر السادس، ويبقى يظهر لنا الخوف في ما يسمى بحصر الشهر الثامن، أو الخوف من الغرباء، لأنه بدأ يخاف من الناس الغريبة، لأنه الوجوه بالنسبة له غير مألوفة. ودي نقطة جميلة جدا تخلينا إحنا نقول إن الطفل هنا بدأ يتطور في النمو النفسي والنمو الجسمي والنمو العقلي والنمو الإدراكي، لدرجة إنه بدأ يميز الآخرين عن الأم. قبل كده كان أي حد يشيله يروح معاه ما فيش مشكلة على الإطلاق، حتى لو يشيله ويطلع بيه بره البيت، لكن النهاردة الحقيقة الطفل بدأ يميز وجه الأم عن وجه الغرباء، وبالتالي بدأ يخاف من الغرباء، والأصل هو بيخاف من فقدان الأم، الأصل هو بيخاف من الابتعاد عن الأم وعن غيابها، يعني لأن هي أول من يعطيه الشعور بالأمن والطمأنينة، وبالتالي غيابها يسبب ليه الخوف. طيب الخوف بيزيد عند الأطفال من سن 2 لسن 6. أعتقد اتكلمنا مرارا عن مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الروضة والحضانة، مرحلة ما قبل المدرسة، وقلنا أنها العصر الذهبي للنمو الانفعالي، أي أن الخوف بيزيد فيها بشكل كبير جدا. قلت الانفعالات دايما بتبقى واخدة يعني شدة وحدة، وأحد الانفعالات دي يعني أحد الانفعالات قلنا قبل كده الخوف والعصبية والعناد والآخره. الخوف أحد أهم الانفعالات في المرحلة من 2 لـ6، وده طبيعي جدا لتطور الطفل عقليا ونفسيا وإدراكيا. يعني خيال الطفل بيبقى عالي جدا في المرحلة دي، وبالتالي هو يصنع الخوف لذاته، هو يخيف نفسه من خلال إدراكاته، لا سيما لو أن هناك من يثري ذلك الخيال بمثارات الخوف، لا سيما لو أن هناك من يثري ذلك الخيال بمثارات الخوف، يعني الأب والأم والمحيطين بيخوفوا الولد، وبالتالي هو أساسا خياله واسع، وبالتالي يجمع الخوف من هنا ويجمع الخوف من هنا ويبدع مخاوف جديدة يخوف بيها نفسه يعني. طيب هيبدأ بعد كده إن شاء الله مع النمو العقلي والنمو الإدراكي يميز بعض المخاوف الوهمية عن بعض المخاوف المتخيلة، ويبدأ يميز، ويبدأ بعد كده مجرد ما يعدي سن 5-6 سنين يبدأ الخوف يقل تدريجيا لغاية لما ينتهي من بعض الأشياء، ولكن يزيد في بعض الأشياء التانية. يعني الأطفال شديد الخيال الأذكياء أحيانا بيخافوا في المرحلة من 2 لـ6 أكتر من الأطفال يعني قليل الخيال وقليل الذكاء، لأن هو خيالهم واسع جدا، هم مبدعين، فبالتالي بيشوفوا خيالات واسعة، ولكنهم من بعد سن 5 أو 6 سنين كده يبدأوا الأطفال الأذكياء يقل خوفهم بقى عن الأطفال قليل الذكاء، لأن الطفل الذكي بدأ يدرك، بدأ يميز ويفرق ما بين الأشياء الوهمية والأشياء الواقعية والأشياء الحقيقية. هو عارف دلوقتي قبل كده أنه الديناصور ده حاجة ممكن تجيله دلوقتي، ممكن تأثر عليه وممكن تاكله، لكن بعد كده من بعد 6 سنين عن النمو العقلي والإدراكي يعرف أن الديناصور ده حيوان منقرض. الطفل الذكي هو اللي بيبدأ يميز قبل الطفل قليل الذكاء، وبالتالي بيقل خوف، وده بعد 6. لكن من 2 لـ6 تلاقي أن الأطفال شديدي الذكاء برضو بيبقى لهم مخاوف كتيرة جدا جدا أكثر من الأطفال قليل الذكاء، لأنه هو بيطور خوفه جواه من ذكائه يعني. طيب هل في فروق بين الذكور والإناث، بين الأولاد والبنات في المخاوف؟ الحقيقة في المرحلة دي أثبتت الدراسات النفسية أنه ما فيش فرق ما بين الأولاد والبنات من 2 لـ6 على الأقل، مرحلة الطفولة المبكرة، في المخاوف ما بين الأولاد والبنات يعني. طيب هل في مخاوف معينة دكتور هي أكثر المخاوف شيوعا بالنسبة للأولاد في المرحلة دي بالذات؟ يعني لأن أكثر المراحل خوفا قلنا، لكن في أكثر يعني المخاوف شيوعا في المرحلة دي بيبقى الخوف من العزلة، بيبقى الخوف من الظلام، بيبقى الخوف من الحيوانات، بيبقى الخوف من الغرباء، بيبقى كل دي يعني دي أكثر المخاوف شيوعا. لكن الحقيقة هقول لحضرتك على أنواع المخاوف دلوقتي، في مخاوف كتيرة جدا تنتاب الولد، وهقول لك على أسبابها، وهنعرف بعد كده إن شاء الله طرق الوقاية منها وعلاجها يعني. طيب هل البيئة يعني الطفل نشأ فيها ممكن تثري أنواع معينة من الخوف، وممكن تطفئ أنواع معينة من المثيرات الخوف يعني ما يبقاش الطفل يخاف منها؟ الأطفال اللي موجودين في الريف الحقيقة إن هم لما بيتعاملوا مع الحيوانات بيبقوا أقل خوفا، لأنه ألف الحيوانات الأليفة بالذات يعني قطة وكلب وخروف مثلا، كل الحاجات دي خلاص هو بيتعامل معها بشكل جميل، وربما كمان يعني يلعب معها، فبالتالي هنا يطير الخوف منه، بعكس الطفل اللي موجود في المدينة اللي ما لم يألف هذه الأشياء ولم يألف هذه الحيوانات، وبالتالي هو بيبقى أكثر خوفا منها من طفل الريف يعني. طيب ازاي ان انا اعرف ان طفلي خايف؟ الخوف ليه اعراض، وبيتشابه الخوف أعراض الخوف بالنسبة للصغير وبالنسبة للكبير. يعني هتلاقي في أعراض كده خاصة بجسم الطفل وجسم الكبير برضو، هتلاقي في أعراض برضو عقلية معرفية خاصة بالعقل، هتلاقي في أعراض نفسية، وهتلاقي في أعراض سلوكية خاصة بالسلوكيات وبالتفاعلات برا. يعني من الأعراض الجسمية بالنسبة للخايف هتلاقي في سرعة دقات القلب، يعني تلاقي قلبه بيدق بشكل سريع جدا، لا سيما أثناء مثيرات الخوف. يعني وقت الخوف هتلاقي في سرعة دقات القلب عنده، هتلاقي فيه ارتفاع في ضغط الدم، هتلاقي فيه سرعة في التنفس مع صعوبة في التنفس، سرعة في التنفس مع صعوبة في نفس الوقت في التنفس، هتلاقي في اتساع لحدقة العين، وكل ده رد فعل طبيعي جدا لمثير الخوف. يعني هتلاقي في زيادة لإفراز العرق برضه، وهتلاقي الوش لما تبص له هتلاقي فيه شحوب في الوجه باللون مصفر إلى حد ما يعني، وهتلاقي في زيادة في إدرار البول، وبالتالي يعني التبول الإرادي أحد أسبابه الأساسية الخوف. يعني هتلاقي في فقدان للشهية، هو مش حابب ياكل، يعني طفل ومش قادر ياكل، يعني احد اسباب يعني فقدان الشهية لدى اولادنا الخوف، محتاجين ناخد بالنا من المسألة دي ونركز عليها. يعني احيانا يحصل الولد برضو اضطرابات معوية، خاصة لو هو رايح الحضانة الأول مرة أو رايح المدرسة الأول مرة، يقول لك بطني وتعبان ويفضل يعني يستموت وهو أساسا هنا، لكن الخوف الحقيقة ممكن يعمل ده، ومع تكرار الخوف وارتباط شرطي سلبي مع المدرسة مثلا أو الحضانة المخوف أو أي مثير مخيف بتلاقي فيه اضطرابات معوية. يعني بتلاقي فيه تصبب عرق، بتلاقي فيه ارتعاش للأطراف، كل دي أعراض جسمية بتظهر على الخائف لحظة الخوف. يعني أعراض نفسية بيخاف فبيبكي، يعني لما الطفل وهو صغير كده بيبكي، المفترض أن أنا بدور على الأسباب، وأحد الأسباب بكاء الطفل هنا حالة الخوف. يعني بتلاقيه في أحلام مزعجة وكوابيس، بس إحنا ربما ما بيقدرش يحكيها، لكن ممكن يقوم من النوع من النوم يعيط مفزوع، هنا برضو ربما بتنتابه حالة من الأحلام المزعجة والكوابيس لأنه خايف، ومثيرات الخوف كتيرة جدا وهنتكلم عنها دلوقتي. يعني أعراض نفسية برضو الطفل بيفقد الثقة في نفسه، وبالتالي ويفقد الثقة أحيانا في الآخرين، خاصة لو الآخرين دول خوفين ومش قادرين يواجهوا مشكلاتهم، وبالتالي هو بيفقد الثقة فيهم، هو بيستمد الثقة منهم، فإذا كانوا موقعين فبالتالي هو يقع تبعا ليهم، يعني يفقد الثقة في نفسه طبعا لفقدان الثقة في الآخرين، حتى اللجلجة في الكلام والتلعثم أحيانا يبقى أحد أسبابه الأساسية الخوف. يعني تلاقي برضو المخاوف تخلي فيه أعراض عقلية، يعني تلاقي الولد مثلا في تشتت في الانتباه، في ضعف في التركيز، في ضعف في التفكير، تلاقي في ضعف في اتخاذ القرار، مش قادر ياخد قرار، يقول لك اليد المرتعشة لا تتخذ قرارا، اليد الخائفة لا تتخذ قرارا، ولما بيخاف وهو صغير احتمال تستمر معاه المشاعر دي، لو ما تمش التدخل لعلاج هذه المخاوف خلاص ممكن تستمر معاه بعد كده وتخليه الحقيقة ممكن يوصل لدرجة انه مدير، بس مدير فاشل لانه مش قادر ياخد قرارات، لانه دايما خايف ومستني دايما الاوامر ياخدها له غيره، ومستني ربما يعني لغاية لما الامور توصل لاخرها ويجي ياخد قرار، وقتها تكون يعني ايه خربة ملطة زي ما بيقولوا. يعني هتلاقي الطفل الخايف تلاقيه قاعد سرحان، هو سرحان في خياله المخيف في نفس الوقت، تلاقي عنده حالة من الفزع وحالة من الهلع، تلاقيه بيجري على حضرتك ومش عايز يسيبك تمام، تلاقيه ملتصق بيك، مش عايزك تنزلي، مش عايزك تسيبيه لحظة واحدة، حتى لو يعني أبسط الأشياء معاك على طول في كل مكان، إن شاء الله في المطبخ هو معاك في كل وقت. يعني تلاقيه بيهرب من كل مواقف فيها مواجهة، تلاقيه بيرفض الذهاب للمدرسة، تلاقيه مش قادر يتكلم قدام الآخرين. دي بعض الأعراض اللي من خلالها ممكن نتعرف على أن الطفل هنا خايف، ما أنا بعرف أنه خايف علشان أبدأ أعالج، مش بعرف علشان عرفته خلاص يعني، لا. طيب ايه اللي ممكن يسبب للاطفال الخوف؟ احنا ممكن نكون جزء من ده، طيب ايه الاسباب بشكل عام اللي ممكن توصل ابننا للخوف؟ لان انا بقول لحضرتك دايما اذا عرف السبب بطل العجب، علشان ما تفضلش دايما تقول انت ايه اللي يخوفك، في ايه وتستهزئ بيه، لا، دور على اسباب الخوف عند الطفل، لانه ممكن يكون الحقيقه فيه مبررات قويه جدا انه يخاف، ربما تكون حضرتك احد الاسباب الاساسيه للخوف. طب الطفل خايف لانه مر بخبره صدميه او خبره صادمه، موقف مؤلم جدا جدا مر به الطفل، اصبح دلوقتي موجود في الذاكره بالصوت والصوره وبالمشاعر، وبالتالي الطفل كل ما يعني يبقى في اي مثير يخوفه به يعني يذكره بالحدث المخيف ده أو الخبرة الصدمية دي، الحقيقة على طول بتلاقيه كل أعراض الخوف بدأت عنده، وتلاقيه على طول ينزوي وينسحب، وتلاقيه ماسك في حضرتك، وتلاقيه مش عايزك يعني تسيبيه تماما. هنا الحقيقة بيبقى خبرة صدمية، خبرة معينة هو مر بيها، الطفل علقت فيه الذاكرة. وأحيانا الخبرات دي بتبقى موجودة حتى في العقل الباطن، في العقل اللاواعي، في اللاشعور، وبالتالي نحس إن إحنا نسيناها فعل التداخل، أي أن الخبرات الجديدة تنسينا الخبرات القديمة. لكن حقيقة مع الوقت ممكن الشخص لما يكبر حدث مشابه ليه ممكن يخاف منه. يعني إيه؟ يعني إن شاء الله يكون حدث ليه مثلا حدث بسيط جدا في المية في البانيو مثلا، بعد كده يخاف من البحر، بعد كده يخاف من كل يعني الأحداث، يعني كل مية، يعني أي مية يشوفها ممكن ينتابه حالة من الخوف. بس هو هنا مش فاهم ليه، لا لأنه في خبرة صدمية كانت عنده في الطفولة كانت مخوفاه، لكن الحقيقة لم تعالج وفضلت معاه لغاية لما كان كبير. يعني طيب برضو خبرة صدمية، ممكن الطفل مثلا يتعرض لموقف مؤلم مع كلب يعضه أو يجري وراه أو أي حيوان يجري وراه، فبيبقى في حالة رهيبة جدا من الخوف، يكبت مشاعر الخوف جواه، وتفضل مشاعر الخوف دي جواه بتخيفه بعد كده، لأنه هي ما تخلصش من المثير المخيف. يعني ده هو تعرض لكلب يا دكتور، يعني الموقف يعني مؤلم مع كلب، طب إيه اللي خليه خاف من كل الحيوانات؟ في بالنسبة لقوانين العقل يعني حاجة اسمها التعميم، هو بيعمم خبرة الخوف اللي حصلت من نوع من أنواع الحيوانات على كل الحيوانات، وربما كمان يعمم الحيوانات على الخوف من الإنسان. وعندنا في التراث النفسي طفل اسمه هانز كان بيخاف من الحصان، وهو لما تحلل الموقف لقى أصلا الخوف نابع من يعني الأب، وهنا تم تعميم الخوف. ممكن اتسع التعميم كمان، مش مجرد انه خاف من قطة او كلب فيعمم على الحيوانات، لا ده ممكن اتسع من الحيوانات لباقي الاشياء، ممكن يخاف من حاجات لا تخيف، لكن الاصل هنا محتاجين ان احنا نبحث عنه، لازم بيكون في خبرة صدمية. يعني ممكن الطفل يبقى يتعرض لموقف صادم برضو، يبدأ يخاف بعد كده، الأم سابته لوحده على اعتبار أنه نايم يعني، وبعدين نزلت تشتري حاجة، ولا سابته لوحده لفترة معينة، فهو حدث أي صوت في الشارع، فالطفل صحي فجأة فلقى الشقة كلها ظلام، فهو بدأ يخاف من الظلمة، بدأ يكبت الخبرة الشعورية دي، هنا خبرة الخوف جواه في العقل الباطن، فبدأ بعد كده كل ظلام يخيف هذا الطفل، وأي ظلام في أي مكان يبدأ يحسسه بحالة من الرعب وحالة من الفزع، لأنه بدأ وقتها كان بيعيط لفترة طويلة جدا، وانتبهته حالة من الخوف المستمرة لدرجة أنه وصلت لحالة من الفزع والهلع، ومحدش هنا وقتها كانت الأم موجودة، جت بعد فترة طويلة جدا لما الولد وصل لمرحلة خطيرة جدا من الخوف لدرجة أنه تعب ونام. وبعدين المخ بيبني على آخر تجربة، وبالتالي العقل كمان بدأ يشتغل معاه، وربما تجيله الخبرة المؤلمة دي، لأنه هيتخيل مثيرات خوف كتيرة جدا داخل الظلام، وبعدين ينام، وبعدين يحس أنه المخاوف مستمرة، فتجيله في الأحلام وتجيله في الكوابيس، وتفضل الذكرى دي موجودة معاه بشكل مستمر، وبالتالي يخاف من الظلمة، ويخاف أن حضرتك تسيبيه خالص، علشان لما بتقول الولد ماسك فيه على طول اعرفي انه ممكن يكون في سبب معين تعرض ليه، محتاجين نعرف في العلاج ازاي ان احنا نشيل كل الكلام ده. يعني الخوف ممكن يجي مننا كاباء وامهات من التقليد، هو بيقلد الاب والام في خوفهم، بيقلد الام الخائفه، الام مذعوره وخايفه، وفي امهات الحقيقه بيبقى عندها خوف، فوبيا، خوف مرضي. الخوف الصحي ما فيش مشكله، ده بيحفظ لنا الذات زي ما انا بقول دلوقتي، لكن في احيانا بعض الامهات بيبقى الحقيقه برضو وهي صغيره تعرضت لموقف صادم برضو لغايه لما كبرت وعندها مشكله الخوف او فوبيا او خوف مرضي ولم تعالج منه، وبالتالي هي بشكل دائم خائفه. خايفه من ايه؟ احيانا تقول لك انا خايفه من الخوف نفسه، احيانا تقول لك انا خايفه من المجهول، انا خايفه من المستقبل، انا خايفه من المرض، انا خايفه من الموت، وتروح وهي خايفة من المرض للدكتور واثنين وعشرة، ويؤكد لها مرارا انها سليمة عضويا، وبنسميها المريض صاحب الملف المنتفخ. بيبقى الملف هنا ما شاء الله مليان اشاعات وتحاليل والاخره، والقصة بتتصور انه مرض عضوي لان ده اللي احنا فاهمينه، فنقدر نروح نكشف عضويا فنلاقي ما فيش اي سبب عضوي على الاطلاق، لكن هو خوف داخلي، لكن لغة النفس صعبة مش قادرة تعبر بيها، ولا الآخر هيفهمها، لكن لغة الجسد سهلة إنها تعبر بيها والآخر هيفهمها، وبالتالي الأخت أو الأخ هي أو هو يشكو من آلام ويشكو من مخاوف، وأحيانا تبقى المخاوف دي مش محددة المصدر. يعني أنا عندي خوف طبيعي، أنا خايف من عربية مسرعة، خايف من تعبان، خايف من كذا، ده محدد المصدر وده سهل في المواجهة. لكن الحقيقة في مخاوف بتبقى غير محددة المصدر، بيبقى خايف من أشياء غير موجودة على الإطلاق، بيبقى خايف من الخوف. يعني خوف الأم دي لم يعالج، لو لم يعالج هيوصل للابن، الابن هيقلد الأم في حالة الخوف، لأن الأم بالنسبة لي مصدر الأمان ومصدر الطمأنينة. طيب هي خايفة، يبقى هو طبيعي جدا أنه هيلقط الخوف ده، خاصة السن من 2 ل 6 مرحلة ملقاط، يعني الولد بيقلد كل شيء، وبالتالي بيقلد الخوف عند الأم من غير ما هي تاخد بالها ومن غير ما هو ياخد باله إيه اللي حصل، لكن يطلع طفل خواف لأن الأم هنا خايفة وعندها خوف وما لم تعالج منه. يعني أحيانا برضو يبقى في تقليد لأخ بيخاف، تقليد لعم خال جد جد، يعني هو بيقلد حد معين في البيئة بيخاف. وأحيانا الأم بتحكي مخاوفها قدام الطفل من غير ما ياخد من غير ما تاخد بالها إنه واخد باله، لكن الطفل هنا زي بقول لحضرتك ملقاط، هو على طول بيلقط كل المخاوف وكل الكلمات وكل المشاعر اللي موجودة عند حضرتك وبيخليها جواه، خاصة إنه بيحبك وبالتالي وعايز يعني يشاركك وجدانيا. لكن يعني هنا حضرتك خفتي وانت الكبيرة اللي بتدي الأمان، فبالتالي هو بدأ يخاف. يعني طيب قلت لحضراتكم برضو من شوية كده، طيب يا دكتور أنا يعني هي بتقولي أنا أم مثلا بخاف، أو الأب بيقولي أنا فعلا عندي مشكلة الخوف، لكن أنا عندي 3-4 أولاد، ليه واحد منهم خاف والتاني ما خافش؟ والله في فروق فردية بين الأولاد، والله الولد ده ممكن يكون الجهاز العصبي المركزي أكثر حساسية للخوف، ممكن يكون الولد ده أكثر ارتباطا بيك وأكثر تعلقا بحضرتك، فبالتالي هو اللي لقط منك مشكلة الخوف، هو اللي تواصل وجدانيا معاك أكتر لدرجة أنه وكأنه بيقول لك يا ماما أنا بحبك، وبالتالي حشيل معاك الخوف اللي جواك. يعني فمحتاجين إحنا أولا نعالج أنفسنا، محتاجين أولا نستبصر بذواتنا قبل ما ننقل مخاوفنا لأولادنا، لأن شخصيات الأباء يتأثر بيها الأبناء لا سيما في حالات اللا سواء. طيب الصراعات الأسرية أحد الأسباب الأساسية لمخاوف الأطفال، الأب والأم بيتخانقوا مع بعض، الأب بيهدد الأم والأم بتهدد الأب، أو ربما يتطاول الأب بالضرب للأم أو الأم الأب، المهم أنه شايف ساحة من القتال، حالة من الصراع الرهيبة جدا جدا جوه البيت، فبالتالي هو حاسس بحالة رهيبة جدا جدا من الخوف. يعني حين تتطور مشاعر الخوف دي مع استمرار الصراع، طب تتضخم مشاعر الخوف دي جواه قوي بقى لأنه شايف أن الولدين ما عندهمش قدرة على حل الصراع وحل المشكلات اللي موجود. المثل بيقولك اضرب الكبير يخاف الصغير، يعني ليه الحقيقة ممكن نسقطه على شيء آخر، لكن لو أسقطه هنا، هو هنا لما الأب مثلا يضرب الأم لاحظ أن الولد بيبقى في حالة ذعر رهيبة، عايز تخوف ابنك، عايز تطلعه جبان وسلبي ومقهور، عايز تطلعه خواف بعد كده، يعني اضرب الأم علشان ما تخليهوش كده، يبقى ما ينفعش انك انت حتى تعلي صوتك على الام، ولا حضرتك تعلي صوتك برضو على الاب، لانه الطفل الحقيقة بيصدق التهديد. يعني ايه يصدق التهديد؟ يعني لو حضرتك كأب برضو او ام وانت خارج من البيت انت بتهزر او بتتكلم بجد، خليك انت بتتكلم بجد وبتقول للزوجة مثلا انا يعني حموتك لو ما عملتش الحاجة الفلانية، هي واخد الكلمة انك انت بتقولها كل يوم، لكن الطفل لا، بالنسبة له يبقى في حالة خوف رهيبة جدا جدا وحالة ذعر رهيبة جدا جدا، وعايش طول الوقت لغاية لما بابا يرجع من الشغل علشان هيموت والدته، وبعدين هيموتها بأي شكل من الأشكال، هيرميها من البلكونة ولا هيضربها بسكين ولا هيقتلها ولا هيخنقها ولا هيعمل فيها زي اللي شافه في التلفزيون، ولا هيموتها ازاي. حضرتك بتقول الكلمة لكن وتمشي وربما تنساها بعد دقيقة، لكن الطفل هنا الحقيقة بيطور الكلمة لخياله الواسع وما بيدركش المعنى ويفسر، لأن إدراكه ما نماش يفسر معنى الكلمة، وبالتالي بيبقى في حالة من الخوف الرهيبة. يعني ممكن بهزار، يعني الزوجة تقول للزوج يعني والله يعني حقتلك لو بصيت لحد بره، الولد يبقى خايف طول الوقت. هي الزوجة فاهمة المعنى والزوج فاهم المعنى بتتقال على سبيل يعني المزاح، على سبيل رسالة إيجابية، على سبيل الغيرة، على سبيل رسالة حب، يعني للأسف هنا سلبية يعني خلاص هقتلك لو بصيت لحد بره. الولد هنا بياخد الكلمة على اعتبار أنه يعني وعايز يقول لبابا اوعى بابا تبص لي هتتقتل دلوقتي، يعني اوعى تبص بره، لا يا بابا خد البس حاجه على عيني. الطفل بيشوف المساله بشكل عياني، اي بشكل محسوس ملموس، مش بشكل تجريدي اي ليها تكوين مفهوم او معنى، لا هو عارف انه اللي انت بتقوله ده مصدقه تماما وهيعمله. يعني بنهزر كده مع بعض وبعدين لا هرميك من البلكونه، بالنسبه له ما بياخدهاش من 2 لـ 6 كهزار، لا ده هو بيعيش الخوف فعلا وبتأثر تماما بالكلمة، وبعدين بيحس انك انت بتكرهه وان حضرتك بتكرهيه، حتى التهديد هلسعك والتهديد مش عارف همشيك او التهديد هعمل كذا، كل التهديدات دي بتوصل للأولاد يعني. والأم احيانا تبقى متضايقة فتقول للأولاد يعني على سبيل عادي، يعني هي بتتصور ان ده عادي، لكن انا بقول لحضرتك ده مش عادي، زهقتوني انا هسيب لكم البيت وامشي ومش هتشوفوا وشي بعد كده. ده كلام احيانا بيتقال وبيتقال ببساطة، لكن بالنسبه للطفل ما بياخدش الكلام ببساطه، لا ده بياخد زهقتوني اي ان احنا غير محبوبين وغير مقدرين وملناش قيمه، وان ماما وصلت يعني لحاله من الكراهيه شديده لينا، ده في كلمه زهقتوني بس، وهسيب البيت وامشي. ده كده فعلا لما خرجت تجيب حاجه اتاخرت شويه، يفضل الطفل طول الوقت دي نفذت فعلا تهديدها وهي قالت انها تسيب البيت وتمشي، وبالتالي شوف حالة المخاوف الرهيبة اللي اصيب بيها الطفل، ومش هتشوفه وشي تاني. برضو الطفل وكأنه يعني بيقسم هنا، بيقطع الجملة كده لمقاطع معينة وبيتفاعل مع كل مقطع بطريقته الخاصة وبخياله الواسع، وبالتالي احنا اللي بنصيب اولادنا بحالة من الخوف الرهيب. يعني احيانا برضو الاب والام ممكن يقعدوا يتكلموا جنب بعض كده والطفل قاعد ومش واخدين بالهم انه قاعد واخد باله من كل حاجه، ويفضل الاب يقول انا شفت حادثه النهارده مروعه جدا ورهيبه جدا، ويحكي بالتفاصيل الممله والولد قاعد. لا خد بالك، خد بالك لانه بيسجل كل ده في الذاكره، خد بالك ان كل ده افكار للخوف بتثير بعد كده مشاعر خوف، خد بالك انه بعد كده لما حضرتك بتتاخر يتصور انك انت حصل معك نفس الحدث، خد بالك لما يعني الام بتتاخر برضو نفس القصه، بيفضل انا اديته الماده الفكريه المعلوماتيه ليه وكانها مثير للخوف، لان حضرتك وانت بتتكلم كمان احيانا كنت بتبقى خايف وبعدين بتحكي بمشاعر وبتحكي بصوت وبتحكي بحاله فيها انفعال، فبالتالي هو بيخزن كل الانفعالات دي وهو قاعد يعني. او الام مثلا تقول للاب احنا سمعنا في الجرايد انه معرفش فيه اطفال بيتخطفوا فيه مش عارف، كلام بسيط بتقولوه ولكن الطفل قاعد يعني انا مش هروح المدرسه، ويخاف من المدرسه ومفيش اي اسباب للخوف من المدرسه، كل ما هنالك انه الكلمه اللي بتعتبرها كلمه طايشه اتقالت قدامه لكن هو تفاعل معها جدا 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 وحطها في الذاكره عنده وبدا يخاف منها. يعني انا لو خرجت بره ممكن يخطفوني وبيخطفوا الولد وبيعملوا فيهم معرفش كده. الكلام البسيط اللي بنقوله ده يا اخوانا يا ريت ناخد بالنا منه ما يبقاش قدام الاطفال. احيانا بقى الطفل ايه يعني اطفالنا اذكى مننا تصور، بياخد الطفل هنا حجه الخوف، حجه ان هو يضغط على الاب ويضغط على الام ويضغط على المدرس ويضغط علينا كلنا، هو مش عايز يروح المدرسه وهو خايف جدا دلوقتي، فبالتالي احنا استجبنا يا ماما يا بابا انا مش عايز اروح المدرسه ليه اصلا انا خايف. لا يا حبيبي ولا تروح، مفيش مشكله خالص، تعال اقعد في البيت، ده احنا هنقعد في البيت هنلعب وهناكل وهنعمل وهناخد يعني هنقعد مع بعض ويبقى في موقف جميل. الطفل هنا الحقيقه انه بيحب اللقاء الاسري ده وبيحب الام والاب، وبالتالي بيحس انه مستمتع جدا بالقعده اللي هو قاعدها جوه البيت، يبقى البيت ارتبط بالحب والاحتواء والمدرسه ارتبطت بالمخاوف. ده انا لما اكون هكون في المدرسه مش هاخد كل الحب والحنان ده، لا ده احنا اللي خلينا الطفل عمل ارتباط شرطي سلبي مع المدرسه انه مش هياخد الحب ده، وعمل ارتباط شرطي مع البيت انه بياخد الحب ده، وبالتالي كل مره هيقول مش رايح المدرسه علشان يقعد في البيت، وهنا يبقى الخوف بالنسبه له اسلوب ضغط علشان نضغط على الاولاد. ممكن استقبل بعض الاتصالات وارجع لحضراتكم. يعني طيب الطفل زي ما بقول لحضراتكم برضو هيخليها وسيلة لسلبية رغباته، كل ما يحس ان هو عايز حاجة معينة ومش قادر يقولها أو قالها والأب والأم رفضوا، وبالتالي يحس إن هو يعني يظهر مشاعر الخوف علشان ياخد الحاجة اللي هو عايزها. يعني الأطفال اللي هم بيبقوا في حالة من الضعف الجسمي بيبقوا أكثر خوفا من الأطفال الأقوياء. الطفل حاسس أنه ضعيف جسميا، حاسس أنه عاجز، وبالتالي ما عندوش قدرة على مواجهة المثيرات المخيفة، وبالتالي هنا بيبقى خايف أكثر من الطفل القوي جسديا ومتوقع أنه هو يعني مش هيتغلب على مثيرات الخوف. يعني أخذ الاتصال وارجع لحضرتكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد فضيلة فن،
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير،
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا أختي.
لو سمحت، أنا عندي ابني عنده 11 سنة.
أيوة.
على طول عن فكرة لما أجي أتكلم معاه أو أتعامل معاه يبقى بص بيعمل الحاجة وهو بمنتهى الغيظ وبمنتهى يعني متنرفز، تحس إنه متضايق جدا. حتى أيوة. حضرتك لما بتشرح دلوقتي في طرق الخوف يعني، فهو بيقول لي عن فكرة الدكتور بيتكلم صح، الواحد فعلا سواء بيبقى مرتاح من في حاجات كده من جواه بيبقى خايف فعلا ومرعوب كده. فأنا بقول له ليه، طب هو من ايه يعني؟ هو عامة أصلا أنا معيش اللي هو محمد ده، وكنت منفصل عن والده، فكان طبعا بيروح عند جده هناك بطريقة بقى ما أقولكش، بعياط وبهدلة بقى، لدرجة ان هو كان بيخاف جدا جدا ان هو يروح، حتى لغاية دلوقتي بيخاف منهم، حتى هناك بيخاف منهم.
أيوة.
حتى ما يقدرش يواجه حد فيهم لو حد مثلا اتكلم معاه او قال له ده صح او غلط، رغم ان هو عارف ان اللي هو مثلا هم قالوا له على الحاجة دي انت ما تعملهاش، انت حد بيعمل لك حاجة مش عارفة ايه يجي يقول لي، ما بقدرش ارد عليه اقول له لا او ايوه.
دول اهل والده يا ام محمد؟
نعم،
دول اهل والده.
اه
ايوه. هو صورته الذهنية عن أهل والده إيه؟ هو شايفهم إزاي؟ صورة إيجابية ولا سلبية؟
لا، أنا عن نفسي بديها له إن هي صورة إيجابية جدا ومعلم كويسة ومش عارفة، وكل واحد خده على طبيعته، الناس كلها مش زي بعض. طبعا كل واحد مختلف الشخصيات، أنا مش أنا زي حضرتك زي بابا زي أي، كل واحد ليه شخصيته، أنت تاخد كل واحد بشخصية مختلفة. كل واحد
بابا مش زي عمه، مش زي جده، مش زي خاله. بابا مختلف عنهم، حتى لو بابا احنا مختلفين شوية معاه لكن الاخرين يعني مش زي بابا.
نعم نعم. انا بقوله فعلا كده. انا عندي جوزي يعني انا اتزوجت تاني، فهو بيقول لجوزي انا يا بابا، وهو يعني معتز جدا بحاجة زي كده، لان احنا ما معناش اولاد غير هو غير محمد، عايش معايا انا ومع زوجي. فطبعا هو هناك محدش يعرف ان هو بيتقال، ان هو بيقول لوالدي لجوزي انا يا بابا.
تمام. طيب يعني شكرا لاتصال حضرتك، الرسالة الحقيقة وصلت. ال 11 سنة بيبقى الحقيقة. طيب اخد ام مصطفى وبعدين اكمل لحضرتك يا ام محمد. ام مصطفى اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اختي.
دكتور، انا عندي ولد عنده سنة وشهرين.
ايوه.
ومتعلق بيا بطريقة غريبة جدا، يعني تقريبا ما بياكلش طول النهار، عايز تدري. بابا يعني متزوج وبيجي لنا، يعني متزوج من اخرى يعني، وبيجي لنا ساعة في اليوم او ساعتين. بيصوت كتير جدا طول النهار.
هو عايز، انا ما فهمتش، عايز يرضع ولا مش عايز يرضع؟ عايز يرضع.
لا بيصوت على اي حاجة،
عايز
طول النهار يصوت.
لا
ورضع بيرضع.
تمام.
يصرخ. عنده لعب كتير، مش عايز اللعب اللي موجوده قدامه، عايز حاجات المطبخ. معايا حضرتك؟
تمام. مع حضرتك
يعني عايز الحلال، عايز اي حاجه المهم يخبط فيها. متعلق بجده جدا 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 جدا، بحبه جده لاقصى درجه. وانا كمان متعلقه بيه بطريقه دكتور غريبه، يعني مش زي اي طفل يعيط واسيبه. لا براضيه على قد ما اقدر وطبطب عليه، بس عايز صوت برضو، يعني عايز الشارع يجي على باب الشقه ويقعد يخبط، عايز ينزل في الشارع على طول. فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، هل تربيه صح ان انا اراضيه في كل حاجه ولا اسيبه يعيط شويه وهيسكت شويه؟
طيب هرد على حضرتك يا مصطفى.
ومن ناحيه الاكل يا دكتور، دي مضايقاني. اولا هو ما مشى، يعني ما مشاش الا غير بيمشي خطوه ويقع، ما بيتكلمش الا غير نانا اللي هو جده، انا ماما وبابا. مش عارفه يعني، حتى بحاول اشغله حاجات اطفال، حاجات قران، هو كمان في القران ما شاء الله عليه ما شاء الله، لما بيسمع الاذان وهو بيرضع بيسيب صدري ويقول اكبر.
جميل ما شاء الله.
ما شاء الله عليه ما شاء الله.
بس ده اللي حضرتك بتقولي برضو.
وحتى لما القرآن يشتغل ما شاء الله عليه يقعد أكبر أكبر يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليه.
فأنا ربنا يبارك لك فيه.
هل يعني أحاول إن أنا أجيب بيبي تاني يبقوا الاثنين مع بعض ولا أستنى شوية ولا إيه؟
هو بس يعني فترة الرضاعة تكون حوالين كاملين سنتين وبعد كده إن شاء الله يعني لو سنة وبعد كده على طول ماشي في طفل تاني هيبقى أفضل من إن هو يكون طفل لوحده يعني الطفل الوحيد غالبا ما بيبقى فيه الحقيقة مشاكل يعني. جزاك الله خير مصطفى هرد على حضرتك إن شاء الله بعد ما أخد أختنا أم أيمن. أم آدم اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل يا فندم.
أنا عندي آدم ده الطفل الأولاني.
أيوة.
عنده سنة وثمان شهور. هو اجتماعي جدا جدا وبيحب الناس قوي وبيتعود عليهم بسرعة جدا. بس كنت بفكر أنزله حضانة على أساس إن هو معايا أنا وبابا بس في البيت لوحدنا مش حد حوالينا وكده. فبحس إن هو بدأ يزهق من الشقة جدا وبدأ يمل مننا إحنا أساسا يعني. فكنت عايزه انزله حضانه فمش عارفه ده صح ولا غلط دلوقتي.
ام ادم هو وده الطفل الاول؟
ده الطفل الاول وملوش اخوات.
ملوش اخوات. لا هو مش قبل 3 سنين الحقيقه. مش قبل 3 سنين يعني. الحقيقه لا افضل ان هو ينزل يروح الحضانه قبل 3 سنين لانه في كل لحظه هيبقى محتاجك، في كل لحظه هو محتاج دلوقتي تحتضنيه اكتر. المفترض انه في مرحله الرضاعه لغايه 24 شهر يعني الحقيقه الام المفترض انها تتصرف بقى تاخد اجازه من الشغل. المهم انه
انا مش بشتغل.
اوكي انا بوصل رساله لكل الاخوات يعني لان الطفل بيبقى محتاج الام قوي. يبقى اذا هنا يعني حضرتك عايزاه هو اللي ينزل يشتغل يعني هنا. لا المفترض انه على الاقل مش قبل 3 سنين علشان ابدا يعني انزله الحضانه علشان يبدا يتفاعل يعني. السلام عليكم مدام نهى اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا يعني جزاك الله كل خير على البرنامج الجميل دوت اللي مستفيد منه كتير.
الله يكرمك.
بس حضرتك انا عندي بس استفسار. بنتي الكبيره عندها الثالثه ابتدائي.
تمام.
على طول عايزه الكرتون يعني. هي ما شاء الله في دراسه كويسه وتعتبر طالعه في الترم الاولاني الثاني على المدرسه. بس تمام. مشكلتها عدم التركيز. المدرسين في المدرسه عندها بيشتكوا منها من كتر الحركه يعني على طول الأبلة تشتكي منها، المدرسة تشتكي منها، حتى في الدرس الأستاذ يشكو فيها في الدراسة بس مش مركزة مع مع الـ مع الـ مع الأستاذ أو المدرسة. على طول عايزة يعني ما بتبطلش طلبات.
أيوة.
يعني عايزة 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 أي حاجة. المهم إن تشوف أي حد بيعمل أي حاجة عايزة تعمل زي
أختنها. هي ترتيبها الكام في إخواتها؟
نعم.
ترتيبها الكام؟ الأولى؟
الأولى.
الأولى. طب إخواتها؟
واحد 5 سنين والصغير سنة و4 شهور.
هي كانت مدللة شوية؟
يعني شوية. كان جدها في الأول ووالدها وبعد كده طبعا احنا صراحة يعني مش هقول لحضرتك الكل اتخانق. هي تتضايق، هي بتقول كلكم اتخانقتوا مني، كلكم زعلانين، كلكم مش عارفة. أقول لها من سلوكك يا طه، أنت كويسة بس من سلوكك.
أيوة أيوة.
يعني مش عارفة بصراحة أتعامل معها.
هي بتجيب كم في المية في الدراسة؟
يعني ممكن تقل درجتين في درجة واحدة في كل مادة.
درجة في كل مادة.
ممكن بتتخيل حاجات الكرتون عندها حاجة أساسية
لأنه خيالها واسع، لأنها يعني ربنا بارك لك فيها درجة ذكائها مرتفعة. وبالتالي أحيانا إحنا ما بنبقاش عارفين نتعامل مع الطفل العبقري.
أنا مش عارفة أتعامل معاه وساعات بتقول لي كلام وأسئلة أنا ما بعرفش أجاوب عليها.
ما أنا بقول لحضرتك بيبقى حيلة يعني الأطفال المبدعين أو الطفل العبقري طفل مشكل زي الطفل الضعيف العقل. الاثنين الحقيقة بيبقوا ما يعني صعب في التعامل معاهم لانه الطفل هنا العبقري زي ما بتقولي حضرتك بيسال اسئله مش عارفين نجاوب عليها. احيانا خياله واسع جدا وبالتالي هو حركته كتيره جدا لان عقله شغال بشكل مستمر. لكن المفترض انها في الحاله دي انا يعني بسالك حتى نيابه عن اختبار ذكاء يعني، لكن هي عايزه تدريبات الحقيقه ثبات حركي، محتاجه تدريبات لزياده الانتباه وزياده التركيز. يعني من ابسط الاشياء الصلاه يعني، ومن اهم الاشياء في نفس الوقت. يعني المفترض الطبيعي هي 11 سنه يعني بتصلي، واضربهم عليها العشر خلاص بتصلي. لو بتصلي وعلمتها الهدوء في الصلاه والتركيز والثبات الحركي في الصلاه ده ان شاء الله يعود عليها يعني بخير كبير جدا جدا، انها هتبقى ثابته في الديسك في المدرسه وثابته في القعده برضو، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نلومها، ما ينفعش ان احنا ننتقدها، لان الطفل العبقري هيبقى حساس زياده عن الطفل العادي يعني. فاحنا محتاجين نتفاهمها، محتاجين نقدرها، محتاجين نحترمها، محتاجين نحتويها، محتاجين ان احنا بقدر المستطاع نقعد معاها شويه نحكي لها عن الماضي. حضرتك تحكي لها عن بداية يعني قصة حياتك، والأب يحكي لها برضو. المهم أنها أدربها بشكل أو بآخر على الثبات الحركي، وفي تدريبات طويلة الحقيقة عن الثبات الحركي يعني وقتنا مش هيسمح بيها دلوقتي يعني. طيب أم محمد، الحقيقة برضو لأن الوقت قرب على الانتهاء، 11 سنة يعمل الحاجة هو متنرفز، لأنه أنا محتاج حضرتك دلوقتي الرسالة، وأنا بقولها لأي ابن لازم الرسالة تكون خماسية، لازم الرسالة تكون خماسية، إنها تكون قصيرة، إنها تكون الرسالة يعني إيه؟ يعني أنا بقول للطفل اعمل كذا خلاص. أولا الأوامر المباشرة والأوامر والنواهي ما تؤتش ثمارها، الأمر يعني إن أنا أرشد الطفل بشكل غير مباشر ده أفضل من الشكل المباشر، خاصة إنه 11 سنة وداخل على مرحلة المراهقة ومحتاج تقبل ومحتاج تقدير ومحتاج احترام يعني. الرسالة تكون خماسية علشان توصل للطفل، عشان تكون رسالة إيجابية ونفذها يعني، تكون محددة وتكون واضحة وتكون إيجابية وتكون مقنعة وتكون مشبعة. واضحة، محددة، إيجابية، مقنعة، مشبعة. مشبعة ليه ومقنعة ليه، وتكون إيجابية في الاتجاه الإيجابي مش في الاتجاه السلبي. ذاكر ما انت خايب ولا هتنفع، لا ذاكر انت ممتاز وعبقري وهتجيب درجات ان شاء الله فوق 95% السنة دي يعني. طبعا باعتباره ولد وحيد احتمال يكون كان مدلل شوية، وكمان تم انفصال فهو خايف من كل خبرات الانفصال لانه عممها، لا ده عمم الخوف كمان من يعني حضرتك احيانا تقولي انه بابا يمكن اخطأ في حقنا ولا بابا شخصية كذا ولا كذا، لكن اعمامه كلهم كويسين. طب ما هو اخوه، طب ما ده جده، ده والد والده، فبالتالي هو عمم الخطأ على الجميع، وبالتالي ما بقاش قابل الجميع يعني. محتاج ان انا اصلح صورة والده جواه، ومحتاج اصلح صورة الاخرين بره، والرسالة تكون ايجابية زي ما انا قلت عليها. ام مصطفى برضو سنة وشهرين وعايز يرضى، عايز يلتصق، لانه من حقه الحقيقة عايز يلتصق بحضرتك، بس حضرتك فسرت الامر ان حضرتك اللي متعلقة بيه بشكل شديد جدا، فالمشاعر بتنجذب من نفس النوع، فبالتالي هو تعلق بيك اللي تعلق حضرتك بيه يعني. برضو يعني حاجة بسيطة جدا، بيخبط في الحلل وبيخبط في الحاجات اللي موجودة، هو كل ما هنالك انه حضرتك هو ملتصق بيك وانت في المطبخ، فبالتالي هو عايز يفضل معاكي بشكل مستمر. برضو أم آدم وردنا عليها، وأختنا برضو نهى برضو الحركة المفرطة ردنا عليها. مش عايز حضراتكم تنسوا يعني موقع قناة الرحمة، تذكروه دايما يكون موقع الأساسي عندنا كلنا على الكمبيوتر، وهتدخل على حلقات البرامج وهتدخل على برنامج فن التربية، وتقدر حضرتك تشوف أغلب الحلقات اللي فاتت. الحقيقة ما لحقناش الحقيقة نكمل أسباب الخوف النهاردة، هنكمل في الحلقة اللي جاية إن شاء الله أسباب الخوف وأنواع المخاوف لدى الأطفال، وإزاي نقي أطفالنا من الخوف، وإزاي لو أصيب الطفل بيه يعني حالة الخوف إزاي إن شاء الله نعالجه مع بعض. الوقت بيجري مع حضراتكم بشكل سريع، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء، تربية الأبناء.